بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
ومن شروط التوبة ترك قرناء السوء وهجر الأصحاب الفسقة الذين يحببون للمرء المعصية وينفرونه من الطاعة.
إخوتي الأكارم، مر معنا في الدرس الماضي الشروط التي ذكرها العلماء في التوبة، واعتبروها أركان التوبة: الإقلاع عن الذنب، والندم على الذنب، والعزم على ألا يعود إليه، وإذا كان في حقوق العباد أن يستحلهم وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. لكن هناك أشياء حقيقة لا يمكن للإنسان أن يتوب إلا بوجودها. أولا، الابتعاد عن قرناء السوء. يعني أنت عندما تريد أن تتوب إلى الله عز وجل، يجب عليك أن تترك البيئة الفاسدة التي أنت فيها. يعني رجل واقع في المعصية وله أصحاب يمارس معهم هذه المعصية، الآن يريد أن يتوب، ماذا يلزمه؟ أن يترك هذه البيئة، لأنه إذا لم يترك هذه البيئة ربما انقطع عن المعصية أياما ثم عاد إليها بضعف نفس وغلبة هوى وتزيين شيطان وإصرار على دعوته إليها من قبل البيئة السيئة. يعني يترك السهرة المحرمة، يقال لو تعال اسهر معنا، يعني مجرد جلوس، يأتي مجرد جلوس، مع الأيام يرجع إلى ما كان عليه، وعندها تنتقض توبته والعياذ بالله ويعود إلى ما كان عليه. لذلك الإنسان عندما يريد أن يترك شيئا يجب عليه أن يترك أهله، عندما يريد أن يترك شيئا يجب عليه أن يترك أهله. السوء إذا أردت تركه يجب عليك أن تترك أهل السوء، المعصية إذا أردت تركها يجب عليك أن تترك أهلها، لأنك لا تستطيع أن تقبل على الله وأنت تعيش وتسير وتخالط من يعصي الله. هل ربما الوضع في السكن في البيت قد يكون سيئا، وربما كان العمل أيضا مكانه سيئا، لكن الإنسان منا أيها الإخوة ربما يعيش في البيئة السيئة، لكن هو يمل منها من جانب، وينفر منها من جانب، ويتألم منها من جانب، وقلبه متوجه حقيقة إلى الله عز وجل. لذلك ربما رأيت شابا وليا صالحا طائعا وهو في بيئة سيئة. كيف؟ لأن هذا الإنسان في هذه البيئة صورة، لكنه نافر منها حقيقة. وأحيانا في إنسان آخر مسكين قد يكون في البيئة الصالحة، يعني في بيت ملتزم، في عمل ملتزم، في بيئة صالحة، لكن قلبه يهوى ويميل إلى البيئة السيئة، فهو في الصورة في البيئة الصالحة، لكن في الحقيقة قلبه وقناعته وميوله وتعلق فؤاده بإيش؟ بالبيئة السيئة. وهذا من أخطر ما ينبغي أن نحذر منه. يعني أحيانا الشاب يكون في بيئة فعلا صالحة، تربيته كله في بيت مسلم، بين أبوين صالحين، وقد ربي في المسجد وكذا وكذا، بس يكبر تلاقي سبحان الله صار في عنده ميول إلى المعصية، ميول إلى الانحراف. لماذا؟ لأنها شيء غريب لم يعرفه في حياته، تدعوه نفسه إلى هذه البيئة السيئة.
ثم الالتحاق بصحبة الصادقين الأخيار،
هذا من تمام التوبة أيها الإخوة. يعني بعد أن تفارق الأشرار ماذا تفعل؟ لابد أن تلزم الأخيار. وهذا ما أوصى به ذاك التائب الذي قتل 100 نفس ثم قال هل لي من توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين، ولا تبق في أرض كذا فإنها قرية سوء، أهلها أهل سوء، اتركهم واصحب الأخيار، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال في السورة المقابلة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
كي تكون صحبتهم سياجا يردعه عن العودة إلى حياة المعاصي والمخالفات. ولنا عبرة بالغة في الحديث الصحيح المشهور الذي روى لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة قاتل 100 الذي أرشده أعلم أهل زمانه إلى أن الله تعالى يقبل توبته.
بعد أن سأل راهبا يعني عابدا يعبد الله عز وجل لكن بلا علم، قال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال له لا، يعني أنت فعلت أمرا عظيما لا توبة منه، فقتله فصار قاتل 100 نفس. ثم جاء إلى رجل عالم، لم يقل راهب، قال عالم، قال له هل لي من توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة؟ إذن العالم أيها الإخوة عندما يجيب يجيب بعلم، العابد الراهب ربما يجيب من غيرته على الدين، يعني هو الآن نظر إلى جرم عظيم، إنعم في حق الله تبارك وتعالى قتل 99 نفسا، لكن نسي أن كل هذه الكبائر والمعاصي في ميزان الله إنعم هي شيء لا يضر ربنا تبارك وتعالى، ومغفرة الله أوسع ورحمة الله أرجى، نسي هذه المعاني وقال لا توبة لك. انظروا أيها الإخوة إلى ضرورة أن نسأل الذين يعرفون لنا الطريق ويعرفون الداء ويصفون لنا الدواء، هذا من ضرورة ذلك. يعني أنت لا يكفي أن تسأل أي إنسان، ولا يكفي أن تسأل أي رجل أمامه، وإنما يجب عليك أن تسأل أصحاب العلم والخبرة في المجال الذي تريد أن تتكلم عنه وأن تسأل عنه.
واشترط عليه أن يترك البيئة الفاسدة التي كان لها الأثر الكبير في انحرافه وإجرامه، ثم أشار عليه أن يذهب إلى بيئة صالحة فيها أناس مؤمنون صالحون ليحبهم ويهتدي بهداهم.
في الحقيقة أن هذا شيء ملموس أيها الإخوة، فكثير منا بفضل الله يتوب في رمضان ويقبل على الإحياءات وعلى التهجدات ويقبل على المساجد وعلى التراويح وعلى الختمات، وفعلا ترى فيه إقبالا واضحا، لكن بعد رمضان لا يثبت. وكثير منا ربما يذهب إلى الحج وحقيقة يعني يكون في الحج نفحات تجليات وكذا وكذا ويصدق في توبته، لكن عندما يرجع لا يثبت. طيب لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لم يضع نفسه في البيئة الصالحة. أنت لا يكفي أن تقبل في أول لحظة، بل ينبغي عليك أن تبحث عن أسباب الثبات على التوبة الصالحة. يعني أنت الآن يجب عليك أن تبحث عن أسباب الثبات. من أهم أسباب الثبات أيها الإخوة الابتعاد عن الأشرار والإقبال على الأخيار، أن تغير البيئة التي أنت فيها وأن تختار البيئة الصالحة.
والصوفي لا ينظر إلى صغر الذنب بل ينظر إلى عظمة الرب اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني عندنا الذنوب صغائر وكبائر، هذا ما يقرره علماء العقيدة، لكن نحن عندما نتعامل مع الذنب لا نقول هذا ذنب صغير لا يضر، هذا من اللمم لا إشكال فيه، لا، لكن ننظر إلى عظم ربنا تبارك وتعالى أنه عظيم وأن حقه علينا كبير، فحقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لذلك نقول كل ذنب في حق الله فهو عظيم لأنه بحق الله. هل ربنا عز وجل يعاملنا بالفضل فيغفر الصغائر باجتناب الكبائر، ويغفر الصغائر بالوضوء وبالصلاة وبالصيام؟ هذا من فضل ربنا أن الله يعني جعل الصغائر التي نقع بها كثيرا جعلها مغفورة معفوا عنها بفضل ربنا عز وجل. يعني أنت الآن تتوضأ تذهب صغائرك بفضل الله، تصلي تذهب صغائرك، تصوم، تحج، تعتمر، يعني كل هذه الأشياء الله تبارك وتعالى يتفضل علينا بمغفرتها والعفو عنها بفضله وكرمه، كما قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا الصغائر فإنهم ربما يقعون فيها والله تبارك وتعالى يتفضل بمغفرتها. مغفرة الله للصغائر لا يجعلها مباحة ولا يجعلها يعني ليست ذات خطر، لا، يعني هناك ميزان من خلال نظرة العبد للذنب ومن خلال تفضل الله تبارك وتعالى في تعامله معنا بشأن هذا الذنب. أنا عندما أنظر إلى الذنوب ينبغي أن أعظمها جميعا لعظمة الله عز وجل الذي أعصيه، سواء كان ذلك صغيرة أو كبيرة. يعني الصغيرة والكبيرة في حق الله سبحانه وتعالى شيء عظيم، لكن ربنا تبارك وتعالى الكريم المتفضل المحسن حقيقة عاملنا بفضل عظيم. أولا الذنوب كلها قد تغفر بمشيئة الله عز وجل، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشيء الثاني أن الصغائر الغالب فيها العفو والمغفرة ولو بلا توبة. والشيء الثالث أن الكبائر يغفرها ربنا تبارك وتعالى لمن تاب، لذلك أبواب الفضل من الله عظيمة جدا. طيب نحن نقول الله عز وجل محسن إلينا قبل أن نعصيه، محسن إلينا قبل أن نعصيه، خلقنا، أعطانا النعم، أنزل إلينا شرعا، أرسل إلينا نبيا كريما، توالت علينا نعمه، سترنا. إذن الله محسن إلينا قبل المعصية، والله محسن إلينا أثناء المعصية. الله محسن إلينا أثناء المعصية، لم يفضحنا ولم يقطع عنا خيره وأمهلنا ونحن نعصيه. تصوروا أيها الإخوة، الله محسن إلينا قبل أن نعصيه، والله محسن إلينا عندما نعصيه، والله محسن إلينا بعد أن نعصيه، والله محسن إلينا بعد أن نعصيه. يعني كما ورد أن ملك الشمال لا يكتب السيئة إلا بعد 6 ساعات، كلما سأل ملك اليمين قال أكتب، قاله لا لعله يتوب، بعد 6 ساعات يقول له أكتب أراحنا الله منه. يعني يعطي العبد مهلة قبل أن تكتب سيئتك في صحيفتك ويغفرها لك ويعفو عنك ويزيلها من صحيفتك. انظروا أيها الإخوة إلى كل أبواب الإحسان من الله عز وجل. وهنا نسأل أنفسنا إذا كان الله محسنا إلينا في كل ذلك، ماذا حالنا نحن مع الله تبارك وتعالى؟ والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
فقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات.
يعني إخواننا هناك ميزان شرعي لا يختلف، يعني الكبيرة كبيرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين وفيما قرره العلماء سلفا وخلفا، الكبائر كبائر والصغائر صغائر، في الميزان العلمي المقرر بالشرع لا يختلف الميزان بين السلف والخلف، لكن تعامل الإنسان منا مع المعصية يختلف بحسب حال كل إنسان. يعني الآن هذا الشيء أمامي حجمه واحد، يراه إنسان قوي البصر فيراه شيئا عظيما على حقيقته، يراه إنسان ضعيف البصر يراه صغيرا، يراه إنسان قريب جدا منه يراه كبيرا، يراه إنسان بعيد عنه يراه صغيرا، الشيء نفسه لا يتغير، لكن الشخص الرائي هو الذي يختلف. فعندما تعظم أنوار الهداية وتعظم أنوار تعظيم الله عز وجل في قلب العبد تختلف نظرته إلى الذنوب، لذلك هو الآن ينظر إلى الذنب من خلال تعظيمه لله عز وجل، لذلك يقول لك هذا سوء أدب يستغفر الله ويتوب إليه، وربما يتعامل معه كأنه ارتكب كبيرة كما كان حال بعض السلف. يعني نذكر هنا كلام الإمام التستري أنه استغفر الله 30 سنة لقوله الحمد لله عندما احترق السوق ونجا دكانه، قال كيف أفرح في يوم حزن فيه المسلمون. يعني أمر أيها الإخوة لا يخطر على بالنا أبدا، أبدا لا يخطر على بالنا. استغفر منه الإمام التستري 30 سنة. الإمام سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يقول إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر. طيب ما الذي اختلف؟ الذي اختلف تلكم الأنوار التي اكتسبوها من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لما التابعون رأوا الصحابة لكن ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تكن لديهم أنوار الصحبة، لذلك اختلف ميزانهم في النظر إلى هذا الأمر. تسمع أحيانا بعض الأولياء يتكلمون عن بعض أشياء في حياتهم، يعني يبكون ويتأثرون وربما يخافون على أنفسهم، تقول عجيب، طب شو مساوي هاد؟ نعم شو مساوي؟ كما مر معنا عن بعض الصالحين أنه كان يبكي فتقول له أمه ماذا فعل؟ قتلت نفسا؟ قال أنا أعلم ماذا فعلت نفسي. تصوروا إخواننا، يعني لشدة بكائه تظن أمه أنه قد فعل كبيرة، هو ماذا فعل؟ هو الحقيقة أشرقت على قلبه أنوار تعظيم الله، فعندها صار يعظم كل خلل في صلته بالله تبارك وتعالى، وإن لم يكن محرما في نفسه، وإن لم يكن محرما في نفسه. بينما نحن أيها الإخوة قد نرتكب الكبائر ومع ذلك ماذا نقول؟ شو عملنا؟ شو كفرنا؟ إذن نحن نستصغر الكبائر. طيب الكبائر كبائر، ما الذي اختلف؟ اختلف ضعف أنوار التعظيم في قلوبنا، فالمشكلة في بصيرتنا، المشكلة عندنا. أما الذنب ذنب، لا فرق بين الذنب في عصر السلف في عصر الخلف، وإنما الإشكال فينا. إذا قال إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، أما هي في الواقع ما اختلفت، كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر. هي الآن لا اختلفت الكبيرة ولا الصغيرة، يلي اختلف أنوار التعظيم في بصائر الصحابة، ثم بعد ذلك تراجع الأمر شيئا فشيئا في العصور التي بعدهم.
إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات، ولا يقف الصوفي عند التوبة من المعصية لأنها في رأيه توبة العوام، بل يتوب من كل شيء يشغل قلبه عن الله تعالى.
وهنا أيها الإخوة لابد أن نؤكد على أمر مهم في هذا الباب، عندما نريد أن نتوب إلى الله من ذنب يجب علينا أن نعيد السياج والحصن الذي يحفظنا من هذا الذنب في نفوسنا. يعني أنا الآن سقطت في واد، طيب خرجت منه، الآن ماذا يجب علي؟ أن أعيد السياج الذي كسرته حتى وقعت بهذا المنزلق. يعني إنسان والعياذ بالله وقع في معصية الزنا، نقول هذا الإنسان قبل أن يزني كان بينه وبين الزنا سياج، هو الآن أزال هذا السياج عندما هجم على هذه المعصية. طيب الآن يريد أن يتوب، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يبني هذا السياج النفسي في تعظيم هذا الذنب وفي الابتعاد عنه وفي الاستغفار منه وفي الندم عليه دائما وفي محاولة البعد عنه بكل ما يستطيع من خلال المشاعر النفسية ومن خلال الذوق القلبي ومن خلال الكلام الذي يردده على عقله وفكره ومن خلال السلوك والممارسة ومن خلال الابتعاد عن البيئة السيئة التي تهون عليه تلك المعصية.
وإلى هذا أشار الصوفي الكبير ذو النون المصري رضي الله عنه لما سئل عن التوبة فقال: توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة. ويقول عبد الله التميمي رضي الله عنه: شتان بين تائب وتائب.
طبعا ذكرنا سابقا أن التوبة تختلف بحسب مقام التائب، فالتائب من الكفر يكون بترك الكفر إلى الإيمان، والتائب من المعصية يكون بانتقاله من المعصية إلى الطاعة، وتوبة الأولياء من الغفلات، وتوبة النبي عليه الصلاة والسلام هي توبة عظيمة كاملة شريفة عالية تليق بمقام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين ربه.
فتائب يتوب من الذنوب والسيئات، وتائب يتوب من الزلل والغفلات، وتائب يتوب من رؤية الحسنات والطاعات. ولنعلم أن الصوفي كلما صحح علمه بالله تعالى وكثر عمله دقت توبته.
ليس كثر علمه بمسائل الشريعة سيقرأ فقه وعقيدة وأصول، لا، العلم بالله عز وجل بتعظيم الله بالأدب مع الله بطريق الإقبال على الله عز وجل الذي سماه الإمام الغزالي علم المعاملة، علم المعاملة كيف تقبل على الله عز وجل، هذا هو العلم الذي يعظم لدينا المعصية ويجعلها في قلوبنا شيئا خطيرا. أما أحيانا نحن نستغفر الله ونتوب إليه، قد تكون قراءة الفقه بطريقتنا المريضة مسهلا لنا للمعصية. يعني إنسان الآن بيفعل أمر، بيقول له هذا الأمر شو حكمه؟ بيقول له مكروه. شو يعني مكروه؟ يعني افعله لا حرج. نعم. أو يقول له والله هذا من الصغائر، يعني افعله والصغائر تغفر بالطاعات وما شابه ذلك. يعني صار علمنا المريض سببا لتبرير المعصية في أنفسنا ونستغفر الله تعالى. لذلك أيها الإخوة، طالب العلم إذا قرأ العلم الشرعي بعيدا عن التربية ربما كانت طريقته في هذا العلم، العلم شريف نافع، لكن طريقتنا في التعامل مع هذا العلم ربما كانت حجابا بيننا وبين الله من جهة، وسببا لمعصيتنا لله من جهة ثانية.
فمن طهر قلبه من الآثام والأدناس وأشرقت عليه أنوار الإيناس لم يخف عليه ما يدخل قلبه من خفي الآفات وما يعكر صفوه حين يهم بالزلات، فيتوب عند ذلك حياء من الله الذي يراه.
سبحان الله.
ويستتبع التوبة الإكثار من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وهذا يشعر الصوفي بالعبودية الحقة والتقصير في حق مولاه، فهو اعتراف منه بالعبودية وإقرار بالربوبية. يقرأ الصوفي في كتاب الله قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقرأ قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
يعني انظر إلى المرآة عندما تصفو، يفعل الطاعات ثم يجتهد بالاستغفار لما يرى من آفات في هذه الطاعات من جهة، ولما يرى من نقص هذه الطاعات أن تكون أهلا لأن توضع بين يدي الله عز وجل، يعني أن يقدمها العبد لله تبارك وتعالى، فعندها يستغفر الله بعد طاعاته. يعني نحن الآن نقول عادة بعد الصلاة استغفر الله العظيم وأتوب إليه بعد الصلاة، لكن حقيقة نحن نقولها أخوانا عادة، ونقولها اتباعا للسنة، ونقولها أيضا لأنها دعاء جميل بعد الصلاة، لكن حقيقة نحن ما تذوقنا أن هذه الصلاة التي صليناها فيها من الآفات ما يوجب الاستغفار. نحن ما تذوقنا أن هذه الصلاة التي صليناها لا تليق بمقام الله تبارك وتعالى. نحن لم نتذوق أننا في الصلاة كنا في غفلة عن الله تستوجب الاستغفار بعد هذه الصلاة.
يقرأ الصوفي هذه الآيات وغيرها فيذرف الدمع أسفا على ما قصر في حياته وحسرة على ما فرط في جنب الله.
لذلك يا أخواننا فرق بين إنسان يستغفر الله وهو يبحث عن ذنب يستغفر الله منه، يعني أنا الآن أستغفر الله طب من إيش؟ ما عم يخطر ببالي أنا أني ولا ذنب أستغفر الله وأتوب إليه. نعم نحن نقول عادة أنه والله أنا بعمري ما أردت على الحرام. الذي يقول هذه الكلمة إذا قال أستغفر الله نقول له طب من ماذا تستغفر أنت؟ يعني الاستغفار بس هيك كلام ولا هو حقيقة أنا أستغفر الله؟ طيب الإنسان منا إخوة الأكارم عندما يستغفر الله ويرى أن ذنوبه كالجبال بين يديه، هذه الجبال توشك أن تطبق على صدره وأن تهلكه في دنياه وآخرته، هذا الإنسان كيف يستغفر؟ هذا الذي يستغفر حقيقة. أما إنسان يعني يفكر حاله هو من الأولياء ومن الصالحين، يعني حتى لو قال أستغفر الله أستغفر الله بلسانه، طيب هو الآن لا يخطر في قلبه أي شيء يستدعي هذا الاستغفار. لذلك المشكلة فينا أيها الإخوة أن حسناتنا جعلناها أمامنا وسيئاتنا جعلناها وراءنا. سبحان الله الناس بيقولوا عمل خير وكب البحر، نحن عملنا الشر طلقنا بالبحر وبقي الخير أمامنا، فصرنا نرى صالح الأعمال ويغيب عنا سيء الأعمال.
ثم يلتفت إلى عيوبه فيصلحها، وإلى تقصيراته فيتداركها، وإلى نفسه فيزكيها، ثم يكثر من فعل الطاعات والحسنات عملا بقوله عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في قواعده تعتبر دعوى المدعي نتيجة دعواه، فإن ظهرت صحت وإلا فهو كذاب، فتوبة لا تتبعها تقوى باطلة، وتقوى لا تظهر بها استقامة مدخولة، واستقامة لا ورع فيها غير تامة.
يعني كل دعوة تدعيها لها أمارة ودليل، والإنسان منا إذا ادعى دعوة يطالب بالبينة. أنت تبت، أين البينة على توبتك؟ قال بالتقوى. أنت الآن اتقيت، طيب أين الاستقامة بعد التقوى؟ إذن كل شيء ندعيه بلسان الحال نطالب عليه بالبينة بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك قالت السيدة رابعة: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار، استغفارنا الذي نستغفره يحتاج إلى استغفار.
واستقامة لا ورع فيها غير تامة، وورع لا ينتج زهدا قاصر، وزهدا لا يشيد توكلا يابس، وتوكل لا تظهر ثمرته بالانقطاع إلى الله عن الكل واللجأ إليه صورة لا حقيقة لها.
لذلك أيها الإخوة، كلما ادعيت مقاما طولبت بدليله، فإذا أتيت بدليله طولبت بما بعده، وبما بعده في سير دائم إلى الله تبارك وتعالى، فيه خطوات على الطريق، وفيه ترق دائم في إقبالنا على الله عز وجل.
فتظهر صحة التوبة عند اعتراض المحرم،
الله الله،
وكمال التقوى حيث لا مطلع إلا الله.
في الخلوات عندما نكون وحدنا لا يرانا إلا الله ولا يسمعنا إلا الله.
ووجود الاستقامة بالتحفظ على إقامة الورد في غير ابتداع، ووجود الورع في مواطن الشهوة عند الاشتباه، فإن ترك فكذلك وإلا فليس هنالك.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا توبة صادقة لا ننكثها أبدا. اللهم إنا نعترف لك بذنوبنا، نقر بمعاصينا، بكبائرنا، بصغائرنا، ونسألك اللهم أن ترزقنا توبة من كل ذلك، وأن تثبتنا عليها إلى أن نلقاك وأنت راض عنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.